أهلا وسهلا أعزائنا التلاميذ، بكم في موقع كيزاكو في إطار مادة الاجتماعيات. سنقف اليوم في دروس التاريخ مع الدرس الخامس، والذي يهم الضغوط الاستعمارية على المغرب ومحاولات الإصلاح. إذا سوف نتطرق في هذا الدرس إلى الحديث عن مجموعة من الضغوطات الاستعمارية التي تعرضها المغرب والمحاولات الإصلاحية التي قام بها المغرب للحد من هذه الضغوط ومواجهتها والتخفيف من حدتها وآثارها. ولذلك سنعتمد في إطار تمهيد الإشكال على نفس الخطوات السابقة، نتطرق أولا إلى المدخل المنهجي، بحيث أن موضوعنا هو الضغوط الاستعمارية على المغرب ومحاولات الإصلاح. من أن المغرب سوف يتعرض لمجموعة من الضغوط سيواجهها من خلال محاولات لإصلاح الأوضاع بالمغرب حتى يكف هذه الضغوط. فيما يخص إطار الزمن لأحداث الدرس، فالضغوط الاستعمارية على المغرب ومحاولات الإصلاح تعود كلها إلى القرن التاسع عشر. إذا هذا الزمن الخاص بهذه الأحداث أو بهذه الوقائع هو القرن التاسع عشر. أما الموضوع فهو الضغوط الاستعمارية ومحاولات الإصلاح، أما المكان فهو المغرب. إذا تذكروا جيدا أن الإطار الزمني هو الحديث عن الحدث وزمانه ومكانه. أما السياق التاريخي لموضوع الدرس، فالكل يعلم بأن المغرب تعرض لهذه الضغوط في القرن التاسع عشر بناء على ما وقع سابقا بالنسبة لأوروبا، والذي يعود في جذوره وأصوله إلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية في العالم الرأسمالي في القرن التاسع عشر، التي أدت إلى ظهور ما يسمى بظاهرة التنافس الإمبريالي، التي كان من بين آثارها وانعكاساتها وقوع المغرب تحت مجموعة من الضغوط الاستعمارية الراغبة في احتلاله واستعماره. وبالتالي المغرب سيضطر وسيجبر على القيام بمجموعة من الإصلاحات كرد فعل للحد والتخفيف من هذه الضغوط الاستعمارية. ودائما في إطار اعتمادنا لخطوات النهج التاريخي، سوف نقارب درسنا من خلال تعريف الأحداث وتفسير هذه الأحداث، ثم في الأخير ذكر نتائجها وانعكاساتها. ومنه الإشكال التي نقترح هي كالتالي: تعرض المغرب في القرن التاسع عشر لمجموعة من الضغوط الاستعمارية، حاول تجاوزها بالقيام بمجموعة من الإصلاحات لكنها باءت بالفشل. الدليل أن هذه الإصلاحات باءت بالفشل هو أنه في مطلع القرن العشرين، أي سنة 1912، سوف يتم توقيع معاهدة الحماية، وبالتالي فرض الحماية على المغرب وبالتالي استعماره بطريقة غير مباشرة. إذا الأسئلة أو الإشكالية كالتالي: فما هي هذه الضغوطات أو هذه الضغوط، وما أهم الإصلاحات التي قام بها المغرب، وما أسباب فشلها؟ قسمت الدرس دائما إلى قسمين حتى تسهل عملية استيعاب الدرس وعملية تناوله. في المقطع التعلم الأول سوف أتحدث عن الضغوط الاستعمارية للمغرب والإشارة إلى أهم أنواع هذه الضغوط، وهي الإشارة إلى ثلاث ضغوط كبرى. المحور الأول سنخصصه للضغوط العسكرية، المحور الثاني سنخصصه للضغوط الدبلوماسية، والمحور الثالث سنخصصه للضغوط الاقتصادية. فيما يخص المحور الأول والخاص بالضغوط العسكرية، هما ضغطين كبيرين أو مثالين كبيرين أو شكلين، عليكم أن تتذكروهما جيدا. الأمر الأول هو هزيمة المغرب أمام فرنسا في معركة إيسلي سنة 1844 1845 1845 إذا هزيمة المغرب أمام فرنسا في معركة إيسلي سنة 1844، وسببها هو دعم المغرب للمقاومة الجزائرية بزعامة الأمير عبد القادر. وبالتالي فرنسا، لما لجأ الأمير عبد القادر إلى المغرب فارا من فرنسا صيف 1844، سوف يتواجه المغرب مع فرنسا في منطقة تسمى وادي إيسلي، وذلك في غشت 1844، حيث سوف ينهزم المغرب بشكل سريع. سوف يبين ويوضح مدى ضعف الدولة المغربية من الناحية العسكرية. الأمر الثاني أو الضغط الثاني هو هزيمة المغرب أمام إسبانيا في حرب تطوان، وكان ذلك من بين 1859-1860، وذلك بسبب استغلال إسبانيا لهدم مجموعة من المغاربة لمساكن بنتها إسبانيا خارج حدود سبتة، فاستغلت إسبانيا هذا الحدث لتقوم بإعلان الحرب على المغرب، فوقعت حرب تطوان التي انتهت بانهزام المغرب. أما فيما يخص المحور الثاني وخصنا للضغوط الدبلوماسية أو الضغوط السياسية، فتتجلى أساسا في اتفاقية لالا مغنية سنة 1845. هذه الاتفاقية 1845، أي اتفاقية لالا مغنية، وقعها المغرب مع فرنسا بعد انهزام المغرب في معركة إيسلي سنة 1844. فرضت فرنسا على المغرب عدم التدخل في الجزائر، وترسم حدود مبهمة ستستغلها فرنسا لاحقا لتغلغل جنوب المغرب. من بين الضغوط كذلك الضغط الثاني وهو صلح تطوان، أي بعد هزيمة المغرب أمام إسبانيا في حرب تطوان سوف تفرض إسبانيا المغرب توقيع معاهدة أو صلح سوف يسمى بصلح تطوان، وذلك سنة 1860. استغلت إسبانيا إهانة المغرب بحيث أنها قد طالبت المغرب بإعطائه أو بتسليم المغاربة الذين قاموا بهدم المساكن التي بنتها إسبانيا خارج سبتة وأن تعاقبهم داخل سبتة، وهذا فيه إهانة للمغرب. كما عملت كذلك على توسيع حدودها خارج سبتة وفرضت غرامة مالية باهظة على المغرب قدرت ب 20 مليون ريال، وهي غرامة باهظة جدا في ذلك الحين. من بين الضغوط الدبلوماسية كذلك التي وقع فيها والتي أثرت على المغرب أو ضغطت على المغرب استعماريا هي مؤتمر مدريد سنة 1880. هذا المؤتمر عقد بطلب من الحسن الأول الذي ملك المغرب آنذاك، الذي كان يريد أن يحل أزمة الحماية القنصلية أو الفردية، بحيث أن الحماية القنصلية انتشرت بشكل كبير جدا وأثرت على السيادة المغربية وأثرت على الخزينة المغربية. المقصود بالحماية القنصلية هو أن القنصل يحمي رعايا بلده من ثلاث أمور: أولا يحميهم من القضاء المغربي، ثانيا يحميهم من الشريعة الإسلامية، ثالثا يحميهم من دفع الضرائب، وهذا أثر على المغرب بشكل كبير جدا. الأمر السلبي من خلال هذا المؤتمر أي مؤتمر مدريد 1880 هو أنه لم يقتصر وزاد من حدة هذه الحماية، بحيث أنه بعدما كانت ثلاث دول فقط المستفيدة من الحماية القنصلية وهي إنجلترا فرنسا إسبانيا أصبحت 12 دولة أخرى حضرت لمؤتمر مدريد مستفيدة من هذا الامتياز الخاص بالحماية القنصلية. أما الضغوط الاقتصادية فهي ثلاث ضغوط، فيمكن أن نتحدث أولا عن اتفاقية التجارية المغربية البريطانية سنة 1856، سنة 1856 حيث منحت للتجار الإنجليز الحرية في التملك والتنقل والكراء والشراء وإلغاء الكونترادات. الكونترادات هي إن شئتم عقد كانت تفرضه المغرب على الذين يتاجرون في مجموعة المواد التي كانت ممنوعة مثل القمح والشعير والدواب والصوف، الماشي عفوا والصوف. المغرب كان يمنع تصدير هذه البضائع والمنتوجات، لكن بعد حصول البريطانيين على امتياز الغاء الكونترادات وساهم هذا في تسهيل عملية تصدير هذه المواد الى خارج المغرب، بالإضافة كذلك إلى تخفيف أو تقليص أو إلى إلغاء الرسوم الجمركية أحيانا على مجموعة من البضائع البريطانية. وبالتالي كانت عملية الاستيراد من المغرب أو عملية التصدير من بريطانيا إلى المغرب كانت كبيرة جدا وأغرقت السوق المغربي بالمنتوجات البريطانية. وتم كذلك منح الرعايا الإنجليز ومعاونيهم من المغاربة الحماية القنصلية أو الحماية الفردية، وقد تم تعريف هذا سابقا بحيث أنه يتم حمايتهم من دفع الضرائب وحمايتهم من القضاء المغربي، أنهم يحتكمون القضاء الإنجليزي إن كان القنصل إنجليزيا أو إن كان المعني بالقضية أو بالجريمة أو بالمشكل إنجليزي، ثم كذلك حمايتهم من دفع الضرائب. فيما يخص الضغط الثاني على المستوى الاقتصادي فهو الاتفاقية التجارية المغربية الإسبانية والتي كانت سنة 1861، فبالإضافة إلى الغرامة المالية التي فرضتها إسبانيا على المغرب استفادت كذلك من الامتيازات التي حصل عليها الإنجليز سنة 1856، بمعنى أن فرنسا فرضت هذه الاتفاقية على المغرب لتستفيد مما استفاد بمثل ما استفاد منه الإنجليز سنة 1856 من الحرية في التملك والتنقل والشراء والكراء والكونترادات والرسوم الجمركية ومنح الحماية القنصلية. إذا نفس الأمر استفاد منه الإسبان، بل أكثر من ذلك وهو الضغط الثالث تسوية بيكلار، وهي تسوية خصص بها فرنسا، أرادت فرنسا أن تحصل من خلال الامتيازات التي حصل عليها التجار الإنجليز والإسبان. بمعنى آخر ستنتشر الحماية القنصلية، سيستفيد التجار الأجانب أكثر من التجار المغاربة، وبالتالي سوف يتم إغراق السوق الوطنية بالمنتوجات الأجنبية وتصدير مجموعة من المنتوجات التي كان المغرب في أمس الحاجة إليها خاصة المواشي والحبوب. إذن هذا على مستوى الضغوط الاستعمار التي تتعرض لها المغرب. أما فيما يخص المحور الثاني والخاص بمحاولات الإصلاح وأسباب فشلها، فإن المغرب قد حاول مواجهة هذه الضغوط العسكرية بإصلاح أحواله لكنه سيفشل في ذلك، فما هي أسباب ذلك يا ترى؟ إذا هناك محورين، المحور الأول خاص بحورة الإصلاح، والمحور الثاني الخاص بأسباب فشل هذه الإصلاحات. فيما يخص المحور الأول أي محاولات ومجالات الإصلاح، فقد قام المغرب بإصلاح على مجموعة من المستويات على من أهمها المستوى العسكري. ما دام المغرب انهزم عسكريا فقد فكر في أن يصلح شؤونه على المستوى العسكري، فقام بعصرنة الجيش وتحديثه وخلق جيش نظامي وتوحيد الزي وترتيب الرواتب، أي جعل الأجر شهرية للجيش المغربي، كما قام بإرسال البعثات إلى الخارج للتدرب على المستوى العسكري والاستراتيجية العسكرية والأسلحة وصناعة الأسلحة، كما تم جلب الأطر الأجنبية كمكونين للمغاربة في الجوانب، في مجموعة من الجوانب العسكرية كالمدفعية كالرماية كالمشاة إلى آخره من الأمور، كما تم كذلك اقتناء مجموعة من الأسلحة من بين السفن كسفينة البشري وسفينة الحسني التركي، واقتناء مجموعة من الأسلحة من رشاشة من بنادق ومدفعيات. ثم كذلك قام المغرب بإنشاء مجموعة من معامل لصناعة الأسلحة، أبرزها معمل مراكش لصناعة الأسلحة. إذا هذا كله على المستوى العسكري. أما إداريا فقد قام المغرب بتحديد مهام الصدر الأعظم، الوزير الأول حاليا أو رئيس الوزراء حاليا، قام بتحديد مهامه وتطويرها وتحديثها، كما قام بإضافة وزارة جديدة كوزارة الخارجية والمالية والحربية، بالإضافة إلى ذلك كذلك تم إنشاء دار النيابة بطنجة، وهي دار خاصة بالقناصل، حصل القناصل وجتمع فيها القناصل في طنجة، بالإضافة إلى ذلك تم بناء مدرسة خاصة بتخريج الأطر الإدارية بمدينة مكناس. أما اقتصاديا فقد عمل المغرب على إنشاء المعامل واستخدام مزروعات جديدة كقصب السكر والقطن، وبناء الأسواق كسوق المجدلين مثلا، وبناء منارة أشقار والمون بمنطقة طنجة، والمشاركة كذلك بمعرض باريس للتجارة في خلال هذه المرحلة في القرن 19 في عهد الحسن الأول. أما ماليا وجبائيا ونقديا فقد عمل على ترتيب الرواتب للموظفين والجيش، وهذا أمر جديد جدا. تم كذلك إضافة ضرائب جديدة كالمكوس والترتيب كمكس الخاص بالحافير والأبواب، وكذلك الترتيب الذي فرضه الذي كان يحاول أن يفرضه الحسن الأول، لكن لما جاء المولى عبد العزيز تم فرضه فيسمي بذلك الترتيب العزيزي، بالإضافة إلى الزيادة في قيمة العملة المغربية والتداول بالريال الفرنسي والإسباني، وإنشاء دار السكة بسالة وضرب النقود بباريس وتطوير العملة المغربية. تعليميا تم إدخال المطبعة وانتشرت الكتب، وتم تخصيص منح للطلبة المتفوقين، وتم إنشاء مدارس عصرية وإرسال البعثات الطلابية وتدريس علوم حديثة بلغات حي ولغات حية، وتكوين مناهج التعليم والتربية. إذا هذه مجموعة من المجالات التي حرص المغرب على أن يطور فيها وأن يحدثها وأن يساهم في عصرانتها، لكن ستبوء هذه الإصلاحات بالفشل، ويعود ذلك إلى عدة أسباب يمكن تصنيفها إلى سببين كبيرين، أسباب داخلية وأخرى خارجية. فيما يخص الأسباب الداخلية فيمكن أن تحدث عن قلة الموارد المالية وفارغ خزينة المملكة بفعل الحماية الفردية من جهة، وبفعل كذلك الديون التي كان يستدينها من الخارج، ثم كذلك بفعل الغرامات المالية التي كان يقع تحت وطأتها، بالإضافة إلى كثرة الضرائب التي رفض المغاربة دفعها باعتبار أنها غير شرعية، وما أكد ورفض التيار القديم في الجيش بحيث أن مجموعة من الإصلاحات على المستوى الجيش كانت ضد مصالحهم، ثم أن الفقهاء كانوا ضد الإصلاحات خاصة الإصلاحات المالية والجبائية والنقدية على اعتبار أنها كانت مثلا الضرائب كانت ضرائب غير شرعية. بالإضافة إلى الأسباب الداخلية هناك أسباب خارجية تتجلى أساسا في تزايد الضغوط الاستعمارية، بحيث أن الدول الاستعمارية لم تكن تريد المغرب أن ينهض أو أن يقوم أو أن ينصلح حاله، فضغطت عليه بشكل كبير جدا لإفشال محاولة الإصلاح، وقد تم لها ذلك خاصة أمام تفاقم الديون الخارجية ومطالبة المغرب بسداد تلك الديون، هذا إلى جانب خيانة الأطر الأجنبية وعملها كجواسيس لصالح دولهم، وبالتالي لم يكونوا يدربون المغرب بشكل كبير جدا بالشكل المطلوب، بل كانوا متهاونين في ذلك ويحاولون ما أمكن إفشال مخطط الإصلاح على المستوى العسكري. إذن هذه الإصلاحات كلها باءت بالفشل لأسباب داخلية وأخرى خارجية. كخلاصة واستنتاج يمكن أن نسجل أن القوى الاستعمارية عملت على إضعاف المغرب والتوغل في جنوبه وشرقه تمهيدا لاحتلاله وفرض الحماية عليه. أعزائي التلاميذ، كان هذا درس الضغوط الاستعمارية للمغرب ومحاولات الإصلاح. من خلال منصة قناة وموقع كيزاكو. أتمنى أن ينال إعجابكم، ونتمنى لكم التوفيق والسداد في استعدادكم للامتحان الجهوي.